صلى الله عليه وسلم محمد وآله. نظر الله إليكم، ثبت الله قلوبكم، أخذ الله بأيديكم، وبارك في وجهتكم إليه. أن ربكم يقول ولكل وجهة، ولكل وجهة. الوجهة وإن كانت عامة للموجودات، ولكن الموجودات من غير المكلفين هؤلاء، من غير الإنس والجن، كلها مسبحة بحمد ربها، وما أعطيت خصائص في العقل والإدراك خص بها الإنس والجن والملائكة. وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربه، وجهة الوجود إلى بارئه الرب سبحانه وتعالى. ولكن هذا الإنسان المكلف مع الجان لهم بما أوتوا من قلوب، بما أوتوا من عقول، وجهات. الوجهات هذه تتكون من خلال ما يعلمون وما يدركون، ومؤثرات تؤثر عليهم في الحياة من خلال ما يسمعون وما ينظرون. المؤثرات هذه مختلفة، منها مؤثرات علوية رفيعة حقية على هدى، وهي ما تكرم الله به من إنزال الكتب وإرسال الرسل، وما يترتب على ذلك في الاتصال بكتب الله ورسله من المؤمنين الذين يحملون أسرار هذا البلاغ عن الله وعن رسوله. وهناك مؤثرات على الناس في وجهاتهم سفلية، ترجع قيادتها لإبليس الذي لعنه الله وقال عنا بني آدم لما ذكر أبانا آدم لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. هذا الاحتناق المسبوك للذرية بواسطة دواعي النفوس والأهواء التي عند الناس والشهوات التي عندهم، يجند لها ملايين معهم من الجن من الإنس، ويدعون للإنسان أن تكون وجهته سفلية لا يرتقي إلى إدراك عبوديته وألوهية الحق جل جلاله، ويقصد رضاه ويستهيأ ويستعد للقائه والرجوع إليه. جعلون الوجهة مجرد قضاء بعض الشهوات، الرغبات، الظهور، المفاخرة إلى غير ذلك، ولو بوسائل كذب ودجل وزيغ واعتداء وما إلى ذلك. وهذا الحاصل من حياة الناس اليوم في العالم، ترونه. يقول تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. هؤلاء عندهم وحي، لكن عند المؤمنين الأتقياء اتباع الأنبياء وحي ثاني، هذا وحي من عند الله، وهؤلاء عندهم وحي. كيف هو الوحي؟ جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا الوحي الموجود عند الشياطين، يوحي بعضهم إلى بعض جنا وإنسا زخرف القول، قول المزخرف، ما نقرش صورته زين وحقيقته ما في زين، حقيقته خبيثة، بس في غرور مبني على الغرور. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقول له استفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيرك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه المؤثرات السفلية تأثر على الناس الكثير، حتى صار وضع الناس كما قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أن يتبعون للظن وأنهم إلا يخرصون. بحمد الله دين الإسلام دين الحق الوحيد، الحق ما يجي اثنين ولا ثلاثة، هو واحد. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لأهله عموم اتصال بوحي الله من خلال شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتصديق النبي فيما جاء به عن الله، ولكن هم بعد ذلك على مراتب ودرجات في تحقيق ذلك وتطبيقه وتنفيذه في الواقع. ولهذا من عظيم نعم الله عليكم وجودكم في هذه الحلقات من خلال هذه الحارات، بأي دافع، بأي غرض، بأي مقصد، يجب أن نستبين دوافعنا ومقاصدنا وأغراضنا، يجب تكون واضحة لنا وراسخة فينا، يجب أن تكون لائقة بهذا الدين وبهذا الإله الذي نقبل عليه ونتوجه إليه جل جلاله في إخلاصنا له وقصدنا رضا واستعدادنا لقاء وإرادتنا تطبيق منهج في الحياة، لأنه هو الذي خلق لنا الحياة وجعل لنا فيها موت. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت ليبلوكم يختبركم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولا يكون أحسن عملا إلا من أخذ ميزان الله وشرع الله جل جلاله وتعالى في علاه. هذا الغرض وهذا القصد الحمد لله على ذلك حققنا الله وإياكم بإخلاص القصد لوجهه الكريم تبع من؟ أي هيئة، أي جماعة، أي حزب، أي حكومة، أي دولة، أي اتجاه، الاتجاهات، الهيئات، الأحزاب، المجموعات التي اختلطت أغراضها بأغراض المباهاة أو المفاخرة أو الرغبة في السلطة أو الاعتداء على الآخرين أو الدخول في ميدان الصراع الذي يقوده إبليس، ما نحن حولها ولا نريدها ولا نحب أن أحد منا يكون في تبعية لها. الحمد لله أن الحركة هذه تقومون بها والعمل تعملون بها، لا دول شرق ولا دول غرب ولا في العرب ولا في بقية العالم الإسلامي من أرباب الصراع والتنافس على الدنيا يمدون أيديهم إلى حركتكم، ما تنطوي تحت أحد منها، نعمة الله كما كان آباؤكم وأجدادكم السابقين والذين استقاموا على منهج ربهم والذين كانت لهم صفات خير يكاد من جملة الجزء في العالم الإسلامي اليمن بما فيه من يمن وخيرات حضرموت ما فيها من خصوصيات برزت من مطلع فجر الإسلام على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووفود الوافدين من حضرموت إليه وإرسال الولاة إلى حضرموت، وكان الوالي الذي عينه صلى الله عليه وسلم بيعته لبيد بن زياد ما بين تريم وشبام، يذهب إلى شبام يقعد بعض الأيام ويرجع إلى تريم ويستقر فيها إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فأقر ولايته سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان من خبر أهل هذه البلدة أنه عند انتشار فتنة الردة بعد وفاة النبي في كثير من قبائل العرب ما ارتد أحد من أهل البلد، ولما نزل الصحابة للجهاد قوموا معهم وناصرون، ولما بلغهم خبر وفاة النبي وأن الصحابة بايعوا سيدنا أبو بكر أخذ لبيد بن زياد البيعة لأبي بكر، فكلهم مباشرة من دون تردد مدوا أيديهم تحت الجامع فبايعوا لأبي بكر الصديق خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأخبار بلغت سيدنا أبو بكر وكتب له لبيد بن زياد بها، فدعا لأهل تريم أن يبقيها الله معمورة إلى آخر الزمان وأن يبارك في مائها وأن يكثر فيها العلماء والأولياء حتى ينبتوا بها كما ينبت الزرع بالماء. استجاب الله دعوة الصديق، هي الحمد لله معمورة وتبقى إن شاء الله معمورة إلى آخر الزمان، والماء فيها مبارك وما أكثر العذب فيه وما أكثر الطيب فيه وما أكثر ولا فيه المشاكل يعاني منها كثير من الناس والأكثر من شأن الماء، والأولياء والعلماء كثروا ما شاء الله بكثرة عجيبة على مدى القرون الحمد لله رب العالمين. نعمة من الله أن يبقى هذه السلسلة وهذا الأثر وهذا السند على هذا الأمر، يجنبنا أنواع الصراعات التي تقودها الأهوى والنفوس، ويعلمنا مهمتنا الكبيرة في الحياة وكيف نؤدي واجبنا. نقول هذه نعمة كبيرة من الله عليكم. مع ذلك كم عدد الشباب في البلد؟ نسبة أولى الذين حرصوا على التفقه في الدين، سواء في هذه الحلقات اللي أنتم فيها، والذين يذهبون إلى الرباط أو إلى أي موقع أو إلى أي عالم من العلماء اللي يطلبون عنه الدين، نسبتهم إلى بقية الشباب كم؟ بطلعونهم ولا أقل؟ يهدي الله لنور من يشاء، التوفيق بيد الله عزيز. ولكن مع ذلك وجود هذا الخير يحمل أهل الخير مسؤولية في تبليغ هذا الخير لمن وراهم. معنى أن إذا صدقنا مع الله وقمنا بواجبنا، نسبة الشباب في كل سنة يجب تزيد ترتفع حتى نشمل بقية شبابنا الذي في المنطقة، أنه كلنا نحن يوم محتاجين لتعليم الله وتوجيهات الله وترتيبات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبلغاته التي بلغها عنا، كلنا محتاجون لهذا. فنقول بحمد الله وبفقكم، فاحمدوه واشكروه وواصلوا واجبكم ومهمتكم حتى يزيدكم، لأن ربكم يقول ويتأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم. وشكرنا له باستشعار عظمة هذه النعمة، أن يجعل لك قلب متوجه إليه، وأن تأخذ من تقتطف من عمرك ساعات وتبثها في مثل هذه الخيرات، سواء تفقه في الدين، عمل بالشريعة، تعاون مع المجتمع لله ومن أجل الله، على خيرات كثيرة ومظاهر متعددة وسط البلد، من أهمها هذه الرحلات التي تكون، ومنها هذه اللقاءات من وقت إلى آخر، وأنتم الآن في لقاء ثالث، وإن شاء الله يمتد لكم توفيق الحق تبارك وتعالى لأعمال كثيرة، فإنه قال لنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله يجزاكم. في ضمن ذلك تم اجتماعكم هذه الليلة، وجاءت هذه الأسئلة الكثيرة منكم التي ممكن أن نختصر الجواب عليها لأكون تكون واحدة من حبال الاتصال في وجهتنا إلى الله بوحي الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالهدي الذي ورثه الصحابة ورثه التابعون وتابع التابعين. فمتسائل منكم يتسائل كيف يكون التغلب على الفراغ وهو النفس. التغلب على الفراغ بشغله بما هو أنفع، وما أيسر أن تشغل فراغك بأمر نافع، بل الأمور النافعة، بل الواجبات والمهمات، وما يندب لنا أكثر من الأوقات. لو عاد معك وقت زايد نبغى منك، فما هناك وقت فارغ إلا في ما يرجع إلى تخيل الإنسان هو، إلى مقدار اهتمامه ووعيه وفهمه، وإلا كلما اتسع فهمه يعلم أن العمر كله قصير. يا ليت في عمر ثاني، عندنا أعمال وعندنا مهمات بغينا نأديها فيه، لكن ما معنى له هذا العمر القصير؟ وما دام الأمر كذلك، الله ما أغلى الوقت، لأنه عبارة عن عمرنا، الوقت عبارة عن عمرك، وعمرك في فترة ومدة محدودة هي الوحيدة لارتقائك في الدرجات، لزيادة رضوان ربك، لتهيئك لمرافقة النبي محمد والنبي والصديقين والشهداء والصالحين. الفرصة الوحيدة، يعني العمر اللي قبلها في عالم الأرواح ما كانش فيه تكليف ولا هذا العمر الذي أنت فيه، العمر اللي بعده ما عادش فرصة إلا نتيجة، بس نتيجة لما كان منك في هذا العمر. في البرزخ ما حد بيقوم يصلح له مشاريع ودعوة وخيرية ويكسب أجر صلوات وأجر صوم، في البرزخ ما في كلام. لو كان أحد من الصالحين وأذن الله له أن يصوم وأذن الله ما هو يصوم أذن الله له أن يصلي ويقرأ القرآن بعبارة عن نعيمة تنعمه، لكن الترتيب الحسنات وارتقاء الدرجات تكملت المدة خلاص. إذا أيام كان في الدنيا إلى عند الغرغرة وانتهت طويت الصحف صحيفته انتهت. فالفرصة الوحيدة لمعنى اللي نقدر نرقى بها في الدرجات ونرافق خير البريات ويزداد بها رضا الله عنه أيام الدنيا نفسها، إذن فهي خطيرة وهي غالية أيام الدنيا كذلك. ولهذا قال لو فرضنا اثنين مستويين في قوة الإيمان وفي الأعمال الصالحة إلا واحد عنده تسبيحة واحدة زايدة تسبيح، لكان صاحب التسبيحة الزايدة مرتفع درجة، والدرجة في الجنة 500 عام فوقه بسبب التسبيحة واحدة. لو كان هذا جابها بيطلع لهنا نقصت في صحيفته تسبيحة واحدة. فإذن العمر هذا خطير جدا، وملء الفراغ يكون بمعرفة العقل وتعلق القلب، معرفة العقل بخطورة العمر وأهميته، واستعراض المهام الكثيرة اللي تتعلق بصلة الرحم، اللي تتعلق بمساعدة جار، اللي تتعلق بزيادة علم، اللي تتعلق بعيادة مريض، اللي تتعلق بباب كسب للمال الحلال، اللي تتعلق باب زيارة لأخ في الله تعالى، تتعلق باب اتصال حسن بواحد طيب، تستعمل الجهاز في استعمال صحيح، تتصل بواحد تتذكر أنت ويا بالخير وتذكره بشيء من الخير. قرآن كريم اللي بغالك تتدبر ويدخل نوره إلى قلبك. ذكر للرحمن صلى على النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله تعمر بها عمرك، وإنه ما عادش عندك فراغ إذا شفت المشاريع دي الكبيرة قدامك، والله ما لا ولا عاد عندك فراغ، يلا بكم بتقوم به في اليوم والليله من هذا ومن هذا ومن هذا. اذا انتهى مساله الفراغ، بقي هو النفس. هو النفس هو المشكله المحطوره، هذا المطب اللي قاعد في الطريق، ولكن باستعانه بالله وقوه عزيمه خلاص يتذاوب. يتذاوب، تقدر تتغلب عليه بواسطه الصحبه الصالحه وبواسطة كثرة الدعاء تضرع الله وتذكر المصير والآخرة والمستقبل الكبير الذي تؤول إليه، والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والحساب وانقطاع الفرصة بالانتهاء الأجل. مرور هذا على بالك وخاطرك يعينك كثير على أن تتغلب على الهوى. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يحتاج منك فقط ثغرات اللي يدخل تغلب الهواء عليك، منها طريقة استخدام الجوالات، طريقة استخدام بقية الأجهزة، بعض المواطن، بعض المواقع، بعض الأشخاص، ثغرات يدخل تغلب الهواء من قبلهم عليك، سددها. احكم نفسك كيف تستعمل جهازك، إلى أي المناظر تميل، إلى أي البرامج تميل، إلى أي الألفاظ تميل، لأن البصر هذا مع السمع أقوى المؤثرات على القلب. هذا جمعنا الله في آية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه، ما يؤثر في الفؤاد شيء مثل السمع والبصر، أقوى مؤثر. منظوراتك ومسموعاتك ضبطها ينضبط قلبك وتغلب هواك. إذا ضبطت المسموعات والمبصرات المرئيات لك ضبطتها خلاص ينضبط لك القلب. ويحيى ولو وقعت في زلة سارع بادر بكر بالرجوع إلى الرب جل جلاله، فإن إذا رأى صدقك وندمك عفا وغفر ووفقك بعد ذلك حتى تبعد عن أنواع غلبة الهوى والسيئات. يقول دور الإنسان تجاه بعض الناس الذين يقولون كلام غير طيب على أي أفراد المجتمع، وأحيانا يكون على شباب وكبار سن، أحيانا يكون على علماء، أحيانا يكون على أهل قيام بخدمات في البلد وإلى غير ذلك. أولا نحن في وجهتنا إلى الله، ندين الله برحمة الكل وإرادة الخير للكل، وصاحب مثل هذا الكلام الغير اللائق إذا عنده مخايل لقبول النصيحة ننصحه، ما قبل ذلك لا نفتح أذاننا لكلامه من ونحن قادرين على أن نعرض عنه ونبتعد عن مثل هذا سمع مثل هذا الكلام، لأن المستمع شريك القائل. مع ذلك كله نوسع النظر في الأساليب والوسائل التي ترفعه من هذا الحضيض، لأن المتكلم على الناس لو كان ما يقوله واقع في الناس لكان مغتاب وخاسره، لأنه لا راح ينصحهم ولا غير شيء فيهم، ولكن لعب لسانه كتبت عليه سيئات. ولا يغتب بعضكم بعضا، والحق مثل الغيبة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا مثل أكل لحم الميتة؟ فهو مسكين ضيع عمره ضيع عقله ضيع دينه. إنما إذا علمنا عيوب في أي أحد لنا طريق صحيح عند الوجه إلى الله أن نقصده وننصح. أما نتكلم نحن بلبل في مجالسنا لا نغير منكر ولا ننصح صاحبنا وناثم نحن ونقع في مصيبة. حتى في بعض الآثار أن غيبة المسلم أشد من 30 زنيا في الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما يقول في الحديث الآخر يقول إن الربا 60 شعبة أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، ولكن 4 الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وكيف يمكن التغلب على الأشياء المباحة التي تتعلق بالإنسان مثل المباريات وغيرها؟ يعتدل فيها فقط. الأشياء المباحة الله جعل لنا فيها إفراط وتفريط ووسط، المحمود منها ما هو؟ هذا الوسط. في أنواع الأشياء المباحة توسط، ما هو توصلك إلى حد تصير مثل السكران بها وراءها تضيع بس أشياء مهمة كثيرة من أجلها. مباح مباح، وحطه في منزلته، لا ترفعه فوق درجته ولا تحرمه، لا تحرمه ولا تجعله مثل الواجب ولا مثل المندوب. فتعلقك به إذا في أي نوع من الفائدة أو المصلحة ولو التروح لتتنشط على الخير لا بأس، لكن يكون في ميزان الوسط والاعتدال. عدل الإفراط أو التفريط، عدله بالتذكر الحسن لمقاصد الأمور والأغراض منها والنهايات منها، وبعد ذلك شغل نفسك بالأمر الأهم والأمر الأعظم حتى تعتدل في اتصالك بهذه المباحات، ما هو تتحول إلى حدا. ما بعض الناس في متابعة للمباريات وتفرج عليها والدار كلهم وزوج وزوجته، والزوجة تشجع فريق والزوج يشجع فريق ثاني، وبعدين إذا زاد الفريق هذا تكلم ده يغضب الثاني وبعدين يتطلقون. سألتهم وش تخلقهم في واحد فريق؟ طيب شجع الفريق ده، لكن ما هو تقوم تطلق زوجتك ولا تسبها ولا تسب واحد ثاني؟ إيش اللي هذا؟ إفراط وخروج عن الحد تماما في التعامل مع أمثال هذه الأشياء، مع أنه ربما عندهم مهمات كثيرة تتعلق بشؤون بيتهم وأولادهم وبعض حاجات الأمتعة حقهم في البيت، وبعض محتاجة منهم وقت تركوها وراحوا اشتغلوا بهذا، ولو اشتغلوا بهذا كان خير لهم. فينبغي هكذا يسوق الإنسان نفسه إلى الاعتدال في هذه الأشياء. الأسر المتفككة الذي فيها كثير من المشاكل والنزاعات فيما بينهم، ننظر أفراد هذه الأسر ماذا يسمعون وماذا ينظرون، وهل لهم صديق صالح، هل لهم مجلس خير يحضرونه في البلاد؟ إذا قدرنا ندخل لهم الخير من هناك فيروح التفكك هذا اللي بينهم، لأنه نتيجة أهوى ونتيجة نفوس نقص في عندها العلم، نقص فيها العزيمة والإيمان، فأحدثت هذه الأشياء. والشيطان ما يفرح بشيء مثل التنازع بين الناس، والأسر خصوصا يقول النبي إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، يكون رفق بينهم بين ولين تعامل حسن، وإلا دا يرفع رأسه من هنا ودا يرفع رأسه من هنا والبيت كمل دحين، بعدين يرجعوا كأنه محل المشاكل، مع أنه محل راحة الإنسان، محل استئناسه، محل جلوسه مع أهله مع أسرته. فينبغي أن يعود إلى مثل ذلك. الأسباب التي أوقعت الأسر في هذا بعدهم، بعدهم عن الدين، بعدهم عن المجالس غير بعضهم، وبعضهم له شيء من الحضور الجسمي الصوري الحاضر، فيحتاج حد يحرك شوي من باطنه مع معاني الكلام الذي تلقاه، معاني الكلام من خلال التعامل والنصيحة الفردية، النصيحة الفردية لهم. والمهم أنكم إذا صدقت وجهتكم إلى الله فيجري الله على يديكم خير كثير في تقريب الناس، في صلاح بين الناس، في نقل الأسر من تفكك إلى تماسك، يمكن يتم على يدكم كثير من الخير بحسب صدقكم مع الله وجهتكم الله وإعمالكم العقول في الوسائل والأساليب التي تقرب بين الناس. فمنها ما يكون بتصرف الإنسان مباشرة، ومنه ما يكون بالاستعانة بمن هو أكبر منه، بالاستعانة بمن يكون أعرف منه، بمن هو أكثر تأثير في أفراد الأسرة منه، وهكذا. يذكر زرع عمتهم النخلة، يقول عمت النخلة، هذا واحدة من الأمور التي أهملوا فيها الناس كثير، وإهمالهم لها كان نتائج مخططات كثيرة هي في الحقيقة. وكان واحد الباقي ذكرنا بسلطان كان في القرن السابع الهجري عندنا في حضرموت، بن راشد اسمه، حتى الوادي ينسبونه لابن الوادي بن راشد. السلطان حكم من العقاد وراشبام إلى شعبهود، كانت سلطان واحدة تحت حكمه عادل، كان يحفظ صحيح الإمام البخاري. هو هذا السلطان كان ورده في اليوم الليلة 100 ركعة صلي هذا السلطان. فهذا السلطان كتب إليه ملك من ملوك الهند، قال عرفنا عدلكم أن تحتاجون شيء من عندنا، قال إن الله أغنانا بشجرة أخيار وعلماء كثير عندنا وصالحين وشجرة نخيل، فعندنا نحن بشجرتين هذا مغتنين. قال الوادي عندنا مليان فيه عقال وعلماء وأخيار، عندنا النخل، كانوا مغتنين بزراعة النخل حتى يتصدرون التمر إلى الخارج حضرموت من حضرموت. بعدين جاءت التيارات وآخرها للشيوعية اللي مرت قبل الفترة هذه، وملايين من النخل راحت في حضرموت، وآخرها بعدين جاءت السيول وقلعت كثير من الخيل. ولما نمر نحن الآن في المسيلة، لما أذكرها لما أنا من أول في السهر والآن والمدرمان حلق لها حلقة، لأن كان ما تشوف طرف من طرف، ما الآن نخيل كثرة والناس يجيبون خريفهم منها ونخلوا منها، والحين تماما محلوقة، ما تشوف، ما كنت ترى بعد كم أذرع ما تشوف النخيل، ما الآن المسيل. وهو نوع من الأغذية المهمة جدا والمؤثرة في صحة الأجساد الإنسان، وكان معتمد التغذية في حضرموت عليه في القرون الماضية. فالتساعد على مثل هذا أمر جيد، فما أدري إيش الذي في بال السائل من المساعدات والترتيبات لأجل توفير النخيل مرة أخرى، والاعتناء بعموم الزراعة. عموم الزراعة عندنا لما جاءت كثير هذا من التيارات وحصلوا الناس بعض المشاهرات، ما يبقى ينتظر المزرعة بعد كم طلع الزرع، بعدين كم متاجي الحصاد وكم يجي هذا، وحربت في الحقيقة الأراضي النافعة عند المسلمين. ولكن لا يزال المجال لمن يفكر مفتوح، ونحتاج أنه هذه من جملة الشؤون الاجتماعية التي يحتاج التعاون عليها، ولكن المجال فيها واسع ويجي شيء في شيء. والقصد أن يكون عندنا اهتمام بنوعية بمهمة الزراعة، سواء منها النخل ومنها الحبوب الضرورية، سواء قوت الناس أو فواكههم وخضرواتهم هذه التي تأتي، ونقى ذلك عن الكيماويات المضرة والمفسدات وما إلى ذلك، أمور من 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 من, من هموم المجتمع ومن الشؤون التي لها علاقة بصلاح حياة الناس والعمل عليها مقرب إلى الله تبارك وتعالى. كيف نتعامل مع الفتن في هذا الزمن؟ نقول للذي أرسل إلينا من قبل رب الأزمان كلها بين لنا بيان أو لم يبين. إذا كان لم يبين مشكلة، إن كان بين خلاص ما في مشكلة، نرجع إلى بيانه. وكيف بكم إذا مرجت عهودكم وقلت أماناتكم واختلفتم وكنتم هكذا؟ قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك ودع عنك أمر العامة، لأنه تدخل حلبة الصراحة. فراد اتركها على جنب، روح شوف إرشاد صلى الله عليه وسلم، ثاني إرشاد، ثالث إرشاد، رابع إرشاد في الأحاديث الصحيحة عند الموجود. ماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها. أو قال له ما تأمرني؟ قال له إلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما حد. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصر شجرة حتى يدركك الموت. يقول له ادخل بيتك. قال أرأيت أن دخل علي إلى داري؟ قال كنك خيري ابن آدم، خير ابني آدم. ابن آدم قابيل وهابيل، من منهم الخير ومن منهم الشرير؟ قال كل مثل الخير. هذا النبي أشجع الخلق يقول كذا، وأعرف الناس بدين الله وواجبهم. ما قال هذا عن جبن حشاه صلى الله عليه وسلم، ولا عن قلة غيره على دين الله، ولكنه المامون من قبل الله يعطي كل موقف حقه ويرشد الناس إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم. وفيه أخبرنا أنه تتداعى علينا الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. وتعجب الحبك المشهورة حتى حقهم الأمم هذه المتحدة يصلحون الهيئة حقهم لما يجلسون يشاورون مثل هيئة الاجتماع للقصعة، يصلحون الدائرة كذا. كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعة؟ من قلة نحن يدون الكلام، أنتم يمدين كثير لكن غثاء كغثاء السيل. دب في قلوبكم الوهن. ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب السلطات، حب الجهات، حب أخذ الثروات والأموال، تنافس فيها غير شريف غير محمود، أدى إلى قتال وإلى بلايا. فلا بد أن بعد الغثاء هذا وحب الدنيا وكراهية الموت في سبيل الله. إذا كرهنا أن نترك يسير من المال مقابل حفظ الدين فنحن للموت أكره، نحن الموت أكره. ولكن إذا كانت المعيشة ما تجي إلا بالمعصية فقلة المعيشة خير لنا، ولا أن نعصي الله سبحانه وتعالى. فكيف وصبرنا وتركنا القليل من أجل الله يعوذنا الله عليه الكثير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لنا هموم نحب نكلمكم متى الوقت المناسب مطلوب من ترشدون إليه. نحن واجبين فتح بين أحبابنا وأصحابنا، كبارهم وصغارهم، أهل العلم فيهم وأهل الرأي وأهل الفهم، مجالات التقابل والتخاطب والتحادث. فإن هذه قوة لنا في الإيمان وفي اليقين وفي استبيان منهج الله وفي تصحيح الوجه إلى الله، أننا ينفع بعضنا بعض وتبعد الحواجز بيننا ونتقابل، نتكلم، نتخاطب، نتفاهم، نطرح ما عندنا. و قد اللقاءات هذه والرحلات والاجتماعات قد فتح أبواب لهذا التداخل والتكامل فيما بيننا البين. وكثير من الشباب عنده بعض كثير من الأشياء تدور في ذهنه ويتمنى وقت مناسب وحال مناسب، وبعضه بغى يكون في خلوة وحده مع أحد من العلماء مع الفرحة، وبعضه ممكن يكون مع بعض إخوانه. فنحب نتوصل إلى أن هذه الحواجز تروح وتنفتح وتهيئ لنا سبيل يستطيع الواحد منا أن يعرض شانه ويعرض حاله على ذوي العلم، ذوي العقل، ذوي الرأي، حتى نكون على بصيرة من أمرنا. فإن هذا علامة التوفيق من الله أن يرجع أمرك. واحد شاب موفق كان جامع وفد إلى المدينة وهو يغتنم الوقت ويجي لعند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ما حصل النبي يذهب يدور سيدنا أبو بكر، لما حصل نبغي يذهب يدور سيدنا عمر. وفي خلال الأيام اللي قضوها في المدينة تفقه هذا الشاب، فقه في دينه، وكان من نفسه يحرص على الوقت ويجالس النبي، يجالس أبو بكر، يجالس عمر، حتى مع انصراف الوفد بعد ذلك أمرهم أن يخلوا إمام عندهم سلمى الشاب هذا الطفل فيهم بسبب الحرص على المجالسة ومناقشتهم عنده هكذا. قال سيدنا ابن عباس: أعطيت قلبا عقولا ولسانا سؤولا. ويقول صلى الله عليه وسلم: العلم خزائن مفاتيحها السؤال، فاسألوا فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والعالم والمستمع والمحب لهم، كلهم يحصلون أجر. ففي فتح الباب للمساءلات والمداخلات والتفاهم خير كثير لنا، وفقنا الله وإياكم لأن يقوم ذلك بيننا. عندما يقوم بالعبادة والصلاة والذكر والدعاء لماذا لا نشعر بالارتباط والتوجه وصدق ذلك؟ عدم أخذ ما في الحديث من شفاء عند قراءة القرآن والحفظ رغم وجود المحاولة والتكلف مرارا وتكرارا، نجد المسلم مشعور بالعبادة مهما كان لم تحس بشيء. أول نفس الإقبال نفس التوجه مكسب، أنه لو حرف واحد منك طيب خرج محفوظ لك مجرور، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هو نفس التوجه مكسب. لا تستعجل على النتائج ولا تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى، وداوم الاجتهاد، داوم على الاجتهاد في حضور قلبك مع الله واستحضار عظمة من أحاط بكل شيء وهو القادر على كل شيء وإليه مرجع كل شيء والمطلع على ضميرك وما يجري في باطنك وهو يراك سبحانه وتعالى. استحضر هذا وجاهد في امتداد استحضاره وقت أطول وأطول حتى يعم وقتك. وأحمد الذي وفقك الخير سأل بعض الأخيار شيخه يقول أن أذكر الله في كثير من الأحيان ما أشعر بحضوره. قال أشكر الله الذي شغل جارحة من جوارحك بذكره، خلى لسانك تذكر أحسن، ولا بتسب ولا بتغتاب ما حتخلك تقول لا إله إلا الله. قد هذا يعني خطوة ونعمة، ولكن مهما صدقت قد يتأخر الأمر عليك، لكن لابد يجي ينفتح لك الباب إذا داومت وصبرت واستعملت الخير. فلا تستعجل النتيجة وارتبط بالقرآن. ثم أنه قد يكون السبب العائق من ذلك علاقة قلب بشيء سيء أو حقوق متوجهة واجبة عليك نحو أب أو نحو أم أو نحو جار قصرت فيها، تفقد نفسك من هذه النواحي ومن هذه الجوانب. واعمل على تفريغ قلبك عند القراءة أو عند الذكر حتى يغلب على قلبك استحضار عظمة الله ويغيب عن ذهنك الشرود هنا وهناك في الأشياء. وإذا جهدت لابد أن تكون هناك نتيجة. ما شاء الله بدأت تأخذ وقت في الأشياء، لكن الأوراق تسأل ولا أنتم؟ أنتم لكن اسمها بواسطة، أنتم تسألون لكن بواسطة، مرة ثانية تسألون من دون واسطة. شباب خارج الحلقات والطرق لنصحهم المرتكز فيه حسن الصلة والأسلوب الحسن ووجود الرحمة في قلوبنا لهم والحرص عليه، هذا الأصل. بعد ذلك اجعل تعارف وعلاقة، من خلال التعارف والعلاقة والمجالسة لفت النظر بترغيب بذكر فضل الجلوس بي ذكر كلام طيب دار في الحلقة حقكم. قلت بارح كنا عندنا في الحلقة كذا كذا وقالوا كذا كذا، لو جيت تشوف يا عجيب راضي. يبدأ لفت النظر الترغيب بأمثال هذه الوسائل وما يلحق بها. فكما ذكرنا في أول كلام نحن علينا مهمة نستوعب بقية شبابنا الذي ما عندهم اهتمام بدينهم، ما عندهم رغبة في التفقه في الدين، ما عندهم وجهة. واجب علينا أن نبذل وسعنا في أقبالهم وتوجههم. وما عندنا هنا إذا نقطة، وهي أننا ما يجوز لنا بينهم أن راح تقرأ أحد منهم، من تأخر التأخر مذموم، من عصى المعصية مذمومة، لكن لا تحكم على أحد بنار ولا بجنة ولا بشر، ولا تعتقد أنك أفضل منه، ولا لا تدري بخاتمتك ولا خاتمته، ولا تقطع على عباد الله عن الله. من يقدر؟ هذاك الذي وقع في المصيبة وقتل 99 جاء عند واحد ما هو عالم لكن ظاهر قال له شيلي توبة ايش صلحت؟ قال 99 نفس قتلت. لا ما لك بوك توبة، ما لك توبة، ما دام ماشي توبة نكمل 100 قتله. كمل به 100 وبعدين ربي حرك قلبه وقال يمكن فدل على عالم، هو عالم صدق من بني إسرائيل. النبي خبر في الصحيحين عند البخاري ومسلم جاء قال قتل 100 نفسي لي توبة. قال اسمع، من يقدر يحول بينك وبين رب العالمين؟ عملت ما عملت ولا صلحت ما صلحت، من دي يقدر يحول بينك وبين الله؟ مثلا انت عبده وامرك بيده، واذا تبت اليه من يقدر يحول بينك وبينه؟ اصدق فتبلك اسمع، بس رسم له الخط. قال البلد اللي انت فيها بلد اشرار ورفقاء سيئين، اخرج منها. شوف القريه الفلانيه رواه قريه، هذه بلده تخاف فيها ناس سكان صالحين، خير روح لعندهم عبد ربك معهم باقي عمرك وعسى يتوب عليك، انا ما اقدر امنعك من الله. مول رحمه الله ما هي بيدي امنعها على احد ولا اعطيها احد. اذا تصدق معه وتتوب له. خذت نصيحه بقوه. النبي اخبر انه لما خرج يريد بلده الاخيار ويمشي في الطريق جاء الموت، حتى اختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. ملائكة الرحمة يقول هذا ما تايب إلى الله ويريد الخيار، خلاص نأخذه نحن. قالت لهم ملائكة العذاب نسيتوا يصلح هذا؟ هذا هلا بدأ بيتوب، هذا هلا في بداية أول خطواته اليوم، نحن حق به. فأرسل الله إليهم ملك يحكم بينهم. قال إن الله يقول لكم قيسوا ما بين الأرضين، إن كان أقرب إلى أرض الأشرار تأخذوا ملائكة العذاب، إن كان أقرب إلى أرض الأخيار تأخذوا ملائكة الرحمة. النبي يقول كان في واقع المسافة هو الأقرب إلى أرض الأشرار، لكن الله برحمته له قال أوحي لهذه تبعني وهذه تقربي. فقاسوا الملائكة حصلوه أقرب إلى أرض الخيار بشبر. قال فأخذتهم ملائكة الرحمة. من غير شك أن النفوس اللي قتلها بيجتمعون يوم القيامة وبيأخذون حقهم، لكن بيقذف الله في قلوبهم مسامحته وبيعطيهم درجات مقابل ذلك بسبب صدقه رحمه الله تبارك وتعالى. وإلا الأمر خطير الذي عمله، ولكن ما حد يقدر يحول بين العبد وبين ربه. إذا كان يقبل حتى الكافر والمشرك إذا بجيته قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فكيف المسلم إذا تاب وصدق مع الله؟ المهم الصدق في التوبة إلى الله تعالى. سفينة النجاة، سفينة النجاة يعني سفينة تنجو بها، الأصل فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وعلامتها السواد الأعظم من الأمة خيار عترة النبي البيت الطاهر الذي قرنهم بالقرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجود علامات الإنابة من الورع والخشية من الله والزهد، هذه حيث توجد فهي سفينة النجاة. وفي حديث يرويه الترمذي وغيره عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من كان يعرفني فقد عرفني، ومن عرف أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مثل أهل البيت فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجاة ومن تخلف عنها غرق. فهذا واحدة من علامات معنى السفينة، يعني السبيل إلى النجاة والفوز. الأصل فيه اتباع النبي والصحابة، العمل بالكتاب والسنة، لكن علاماته السواد الأعظم من الأمة، خيار العترة من أهل بيت الطاهر، وجود علامات الصدق والإخلاص والورع والخشية والإحتياط، إذا وجدت فهناك السفينة. وسائل التواصل الاجتماعي واجب نتعامل معها بسيف التواصل السماوي، نجيب سيف تواصلنا بالسماء ونتعامل معه به. قاعد ما نرضى الا بهذا، ما نرضى ندرك كذا ندرك كذا ندرك كذا، تمام؟ انت عندك اختيار، المقعدين ومعك صبع يقول كذا يقول يمشي هنا يمشي هنا، ضبطه. شوف تواصلك مع السماء مع الرب الذي ينظر اليك، يقول سبحانه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه، ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسل لديهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. في سيف التواصل مع السماء هذا
تحكم به في وسائل التواصل هذه. قطع ده قطع ده مش سواء، خلك سيف حاد من خشية ربك، تواصل مع فوق وتعامل بهذا التعامل، وإلا وقعت في الشر بعد ذلك. ولو أنت الذي تجني على نفسك، الشيطان يقول لهم في الآخرة: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قال ابن عباس: ضحك عليهم في الدنيا وضحك عليهم في الآخرة. قد عايش ضحك عليهم أنا، وبعدين أقول لوموا أنفسكم، أنا ما لي كان سلطان عليكم، أنا قيدت أحد منكم بسلسلة، أنا جبت لكم مسدس ولا آلي، أنا وسوست لكم وتبعتونا، اليوم تحتجون علي، روحوا. قل: ما أنا بمصرخكم وما أنتم، ما إني كفرت بما أشركتموني من قبل، خلاص برا. واللي كله عندكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ضحك عليهم في الدنيا وفي الآخرة. يقول: ينصبوا له كرسي إلا من نار، كرسي من نار، يقول بين الجنة والنار. وإن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، فلا تلوموني ولوموا، ما أنا بمصرخكم وما أنتم إني كفرتم بأشركتموني من قبل. ما في فائدة، وهم يا إلى النار والعياذ بالله. وين هذا من الشفعاء اللي يقوموا يشفعوا لعباد الله تعالى، وسيدهم النبي محمد يقول: أنا لها أنا لها. وذا يقول: ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمصرخين. لا إله إلا الله. الله يرزقنا متابعة النبي محمد. أقل الأعمال يقوم بها الميت توهب له. نعم. ما تيسر من الصدقة ومن قراءة القرآن ومن الصلاة على النبي. وعندنا عتيقة تسمى عتيقة صغرى عتيقة كبرى. العتيقة الصغرى ألف مرة من سبحان الله وبحمده، يجيبونها في ليالي تسبح سبحان الله وبحمده سبحان الله ألف مرة، منها العتيقة الصغرى يعني يعتق بها الموهوب له من النار. العتيقة الكبرى 70,000 من لا إله إلا الله، تقرأ 70,000 ملا ثم تهديها إلى روح الميت الفلاني عتيقة له من النار. ولكن عموم الصدقة وبأي شيء قليل أو كثير، وأي شيء من القرآن، وخصوصا 11 من سورة الإخلاص وأوائل البقرة وختيم سورة البقرة، هذا من أعظم ما يهدى للأموات. التخلص من خواطر الشهوات بشغل البال بالكبير المتعال وجمال القرب منه ومرافقة مولى بلال وأهل الدرجات العوال، وفسح المجال للذكر حتى يغلب على القلب، يغلب على القلب، وتقطع خواطر الشهوات باسم الجلالة، خصوصا إذا رفعت رأسك وكررت اسم الجلالة بمد اللام وسكون الهاء. الله الله، أنا تحرق خواطر السوء. كذلك ما يبعد الخواطر السيئة، تضع يدك على صدر تقول: سبحان الملك الخلاق الفعال، سبحان الملك الخلاق الفعال، سبحان الملك الخلاق الفعال، إني شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وعموم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نافعة في هذا الجانب. نفيد المجتمع بوسائل التواصل الاجتماعي بالتحكم فيها واستعمالها فيما يرضي، تكون قدوة للشباب بعملك بالسنن، التزامك بسنن النبي محمد، استحضارك متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخذك الرحمة والشفقة والتواضع والوقار والحرص على الآخرين، فتكون بذلك قدوة. الابتعاد عن عقوق الوالدين باستحضار أن الله قرن شكره بشكره من يشكر لي ولي ووصابهم وسط كتابه العزيز، وأن ذلك دين عليك في أولادك، برهم يبرونك الأولاد، أو تعقهم وانتظر عقوق الأولاد. قال واحد كان يسحب أبوه لما من عند الغرفة لا عند الدرج، كبر دول أولاد عققة يسحبون المن يصلون عند الدرج ينزلونه تحت، إذا وصل يقول: بس أنا كنت أسحب يدكم لهنا المكان. وكان الأولاد عادوا عندهم لسان حاد يقولوا له: ذاك رأس المال وذا ربح زايد باقي ربح. يقول: بس أنا أسحب وردكم لهنا بس كفي. يقول: له ذا هذا رأس المال وزايد ربح. ويسحبونه أكثر مما كان، لأن البر سلف. البر، سبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. كان بعض العلماء جالس في الدرس جانب بيته ما يدري، لا قام بعدين جلس، تعجبوا قام سألوا بعد، قال أمي خرجت من السطح رأيتها فقمت إكراما لا احترام. لا إله إلا الله. كان بعض الصحابة وتبين يقول ما يأكل الرطب مع أمه ولا مع أبوه، ما قال أخشى تسبق عينه إلى رطب وأنا أشل لها فأكون عققتها خليها تأكل وحدها طب بعدين أنا أكل. الفزعان إن عينها تسبق إلى رطب بتأخذها فأنا أخذها وهي قد وقعت في بالها فأكون عققتها بذلك. وهكذا كان بعض الخيار عندكم في دارين ما يقدر يخرج من الغرفة فيها أبوه وأمه إلا وراء على وراء، ما يوليهم ظهره، وصلوا إلى هذه الحدود. فما تنزل لما تحت شوي واحفظ حق الوالدين فإنه ذخر لك عند الله وسبب لبر أولادك من بعد. أذكار تقريتها خطر على الإنسان خطر، وهذا ذكرناها لك الآن. سائر الأذكار التي تبعدنا عن المعاصي منه ذكر المعية، الله معي، الله شاهدي، الله حاضري، الله ناظر إلي، الله قريب مني، يكرر في أي وقت وقبل النوم بالقلب 5 مرات. ثم الدعاء اللي عندكم في الذخيرة المشرفة، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، من عذابك استجير، اصلحي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي ولا أحد من خلقك طرفة عين، 19 مرة في اليوم، فيه توفيق للحفظ من المعاصي. أو عند خطور خاطر المعصية تقرأ هذا الدعاء. ويحتاج الشاب وخصوصا غير المتزوج لسد ثغرات التفكير والاكثار كذلك من الطعام والشرب والكلام السيء والنظر. فإذا حفظ القلب من الفكر، وحفظ العين من النظر، وحفظ البطن من كثرة الشبع، وحفظ اللسان من الكلام، فهو محفوظ من الذنوب ومن المعاصي بإذن ربه جل جلاله وتعالى في علاه. ولا يزال الحق يمد بالتأييد مهما صدق ومهما أقبل، ولكن يبعد عن مقدمات السوء وعن كلام السوء وعن نظر السوء وما إلى ذلك، ويستعين بالحق جل جلاله وتعالى في علاه. ويمكن أن يصوم ولو 3 أيام في الشهر أو يوم الاثنين ويوم الخميس، يكون ذلك من المعاونة له على الخير، استحضار عظمة الله وخطر الوقوف بين يديه، يجب أن لا يغيب عن ذهنه وعن قلبه. كان الشيخ شعراوي يقول لهم لما تغيب عن الأذهان الأمور المتيقنة في الآخرة يحصل مننا الخطأ. قال لو فرضنا جينا بشاب لغرفة قلنا له كل ما تشتهي وسط الغرفة هذه عندك اعمل ما شئت، لكن اسمع شوف جنبها غرفة واحدة جهزناها بأحدى أجهزة التعذيب، فبس خروج من الغرفة دي بندخلك الليلة ده وخروج دخل في الغرفة دي. قال مهما كان يشتهي أي شيء وهو في الغرفة شوفه لما بيدخل شوف الثانية يعني يقارن يقول أنا طيب أنا الليلة بصلح كذا وإيش ذا المصائب اللي عندهم الثانية. قال لما يستحضر هذا خلاص يقول ما بغيته، هو رغباته لكن قال ما أبغى لأنه حاضر في ذهنه الثاني. قال ولو كانوا ما حدثنا الله ورسوله في الآخرة عن هذه الأشياء والنظر حاضر عندنا بيقول ما بغيت لأنه الثاني حاضر، لكن لما يغيب من ذهنه ينساها يروح له وبعدين يغربق نفسه غرباقة. فيجب استحضار المآب والرجعة إلى الله تبارك وتعالى. لما يخرج من مجلس أو شيء خير ما يكون الثبات أنا مسموع من المجلس، ضعف الإنسان ووجود أثر النفس والهوى، والنفس وكيلة لشياطين كثير، ومع ذلك فالشيطان حريص على الذي يخرج من المسجد يخرج من مجالس الخير أن ينسيه شيء من هذا أو يسبب له عمل يبعد النور من قلبه، ولكن مع ذلك كله فلا ينقطع عن حضور المجالس، وعليه أيضا بمجاهدة نفسه ومساعدة بعضهم البعض على استمرارية الأثر من بعد المجالس، ولا يخيبهم الله جل جلاله وتعالى في علاه. الاستعجال على الرزق طبيعة ابن آدم سريع جدا، ولكن يعود نفسه على إيثار الحلال والصبر القليل الذي يجيب الخير الكثير. والمرة سيدنا علي كان داخل إلى بيت بعض الناس وعنده حقه البغلة، فواحد قال له امسكها لك أعطاه. بعدين غرته نفسه هذا، جي الشيطان وسوسله لجام زين حق البغلة، أراد نفسه قال خرجوه روح بيعه. فخرج اللجام من البغلة وراح إلى السوق يبيع اللجام. خرج سيدنا علي بغى الرجال كان خرج له درهمين معه ويعطيها مكافأة لأجر. قالوا للرجال ما عدو قد البغلة هناك واحدة دي، قال هاتوا البغلة خذوا الدرهمين اشتروا لنا اللجام. راحوا اشتروا اللجام جابوه، قال هذا نفس اللجام، قال هو نفس اللجام. قال مسكين استعجل نفسه أخرجناه وما له حلال. قلت خرج له الدرهمين حلال بيعطيه اياه هديه له لما انه مكافاه لما مسك البغل. قام الشيطان غره واستعجل وراح باعها بدرهمين، هو نفس البغل اللي جام اللي سرقه، لانه رزقه في ذاك اليوم هو درهمين لا يزيد ولا ينقص، قد رزق من الله. لو ما استعجل بتجي له حلال طيبه. ويقول قام استعجل مسكين دخلت عليه لكنها بنار دخلت عليه والعياذ بالله والعذاب فوقها، ولانه رزقه في ذاك اليوم هو نفسه ما يزيد ولا ينقص. الا اتبوه من طريق خير حلال، والا استعجلت ورحت كذاك ولا هو لا بيزيد ولا شيء، هو نفسه رزقك. قال مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، ظلال معك، اذا تمشي فسيمشي الظلال معك، انت لا تدركه متبعك، اذا جيت وراء الظلال الظلال يسبقك يروح كذاك، واذا وليت عنه تبعك، لما تمشي كذا يمشي وراك ولا يفارقك ابدا. لذا قال النبي ما قدر لماضغيك أن يمضغ فلا بد أن يمضغ. وقال إن روح القدس يعني جبريل نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهذا اكتساب طمأنينة القلب وعدم الاستعجال أمر عظيم، هو من مقتضيات الإيمان. التذاكر فيه ينفع، ولكن المجالسة وطول المجاهدة هي التي توصل إلى الخير الكثير. في قضاء الدين، قضاء الدين تقرأ سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 100 مرة قبل صلاة الصبح، تقرأ لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة بعد الظهر، تقرأ سورة الواقعة بعد العصر، ما تمر عليك مدة إلا وقضى دين. في يوم الجمعة، في يوم الجمعة تقول في الجمعة تقول في الجمعة اللهم اغني بحلك عامك اللهم العين وبفضلك عمن 70 مرة، اللهم اغني بحالك وبفضلك 70 مرة، ها اللهم في الرواية نعم جاتك اغني بحالك نعم اغني بفضلك عمن سواك، وفي اللفظ اللهم اغني بحالك نعم بفضلك عمن سواك 70 مرة. 4 مرات بعد الصلاة قبل ما تتكلم وتروح، اللهم يغني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم ويود اغني بحلك رحمك وتعاطيك عن معصيتك وبفضلك عمن 4 مرات، هذيك 70 مرة تجيبها في يوم الجمعة. الكثير قد جرب يقول ما تمر جمعتين إلا قد أغناه الله أو قضى عنه الدين. اللهم اغني بحلك رحمك وبفضلك عمن سواك 70 مرة. نعم. التبكير بحضور القلب في صلاة الصبح في الجماعة في حماية لبقية اليوم، وقراءة ما أشرنا إليه من الأذكار، ومنه من أذكار واردة في السنة لخصها الإمام الحداد سمى الورد اللطيف، كلها من السنة النبوية ففي قراءة خير. ومن الخلاصة التي فيها قولك حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش 7 مرات، هذه أيضا تقراها في أول النهار تكون دافع للشر لك في طول النهار. شباب يقلدون الغرب ويستعملون غير موقعهم. عن الله تذكرهم بمن خلقهم تفضلوا والقدوة حياكم الله والقدوة التي اختارها الله لهم هم محمد صلى الله عليه وسلم، و يعرفون أن الذين يقلدونهم مع كونهم لم يخلقون أحدا منا ولم يرزقوا أحدا منا، لا نفتخر بأن نكون معهم في الآخرة، والمرء يحشر مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. طيب ما طاعت تكمل. يتكرر منه فعل الذنب مع أنه يستغفر ويتوب، فلا يكون استغفار وتوبته أقل من الذنوب، ولا يسأم ولا ييأس ولا يدري إلا والحق رفع عنه الشر في لحظة من لحظات الخير تأتيه. القصد أنه يجب يندم دائما الصدق ويعزم عزم جازم، والحق تعالى يتولى توفيقه. الحصول على سعادة الدارين، إن كان فيها عموم تقوى الله وطاعته، ففي كثرة الصلاة على النبي والتعلق القلب وبسيرته وأخباره مفتاح للسعادة في الدارين. من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة، وهو سبب لأن تجعلك في ذمة الله. وخذ آية الكرسي بعد كل صلاة، من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة كان في حفظ الله وذمته إلى الصلاة الأخرى، وهكذا. معالجة السهو والسرحان في الصلاة بإرجاع الفكر إلى معنى ما أنت فيه من القول والفعل، وكل ما ذهب أرجعه وأرجعه. قبل أن تدخل في الصلاة اقرأ سورة قل أعوذ برب الناس، واقرأ التعوذ الوارد: أعوذ بالله العظيم وبجل الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم. وقت ما بين العشاءين من أشرف أوقات عمر الإنسان، وكان بعض الأخيار بن عفيف في اسمه في الهجرين كان يقوله: لأن يستقبلني أحد بشعلة نار في وجهي أحب لي من أن يكلمني بكلام الدنيا بين المغرب والعشاء، أحسن شعلة النار ولا تكلمنا بين المغرب والعشاء. فكان هكذا. وكان ذكر لكم الأخ أنه في حوالي مسجد التوفيق ما عاد تحصل لها بعد المغرب. نحن نذكر في أيام صغرنا في تنين في البلاد كلها ما تحصل حاجة. نعرف الأسر والديار إذا حد معه شيء من المتاع البضاعة بينقلها من بيت إلى بيت ما أبغاه تظهر قدام الناس، وإلا معهم عذرة بتروح عند حد من أقاربها لشيء مناسبة. أيام كان الحياة قوية عندنا والقيم عظيمة، كانت تأثير القرآن قوي والسنة، كانت العذارة ما يخرج في النهار، فيختارون وقت يمشون فيه ما حد يشوفهم أي شيء بعد المغرب. الحين شوارع مليانة، لكن نذكره نصير في تريم من حاجة ما أبغى حد يشوفها بينقلها إلى بيت مثلا، وإلا معه عذرة بيوصلها مكان ما أبغى يقول له حد روح بعد المغرب. البلاد فاضية، ناس يا في المسجد يا في البيت، النسوان في الديار والرجال في المساجد، بس ما حد في الشوارع أبدا، ولا حتى دكان واحد في السوق، ولا أحد في السوق ولا في غير السوق أبدا نهائيا. سبحان الله، كانت التربية في هذا الحد. وبعدين جات لنا احنا عوامل، شيء من هنا وشيء من هنا، وخربطونا وقع ما وقع. فشاهده بين المغرب والعشاء من اشرف الاوقات واعظمها. سيدنا انس بن مالك يقول في قول الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم فيما بين المغرب والعشاء، ان هذا وقت التجافى عن المضاجع، وقت الدعاء والتضرع. ظاهره له ثوانين طويله عند الشباب. نعم، هم يجيبون إما طول زائد ولا قصر زائد، أو لا يعني قصر زائد كما كان يعملوا بعض البدو. جات في بعض الأوقات موضة من الموضات يقصر الحزام حقه لما نركبه تشتافل ويعمل بعض البدو. وبعدين طريقة ثانية تنزل تحت وما تحت الكعبين، والبغين الوسط منكم لا ترفع جنب ولا تبطيها، ما أسفل من الكعب فهو في النار، ما أسفل في الحديث ما أسفل من الكعب فهو في النار. نقول قال لها ارفعوا فوق الكعبين فقط. وكمال السنة فيه لقريب نصف الساقين، ولا داعي للمبالغة لا في رفعه ولا تسدله إلا المرأة. لكن الآن جابوا الموضات، الأولاد الأبناء حقهم السراويل والقمصان الى تحت الثياب، والبنات من الساقل من الركبة الحين طلعوا شوي حتى فوق الركبة يبون من هنا، يعني العكس تماما. من دون الله الهدي والشريعة يقول المرأة يجوز لها أن في الخروج في الشارع أن تسبل حتى تحت الكعب وحتى يمشي في الأرض. حتى قالت بعض النساء يا رسول الله إننا نمشي فتحمل اسمها ثيابنا من النجاسة من الأرض، يعني يمرون على النجاسة. قال يطهرهما بعدها، ما قال رفع الثياب، قال يطهره، يعني ما دام هي يابسة أنت بتعدين على طين ثانية وأرض ثانية بتطهرها بتروح هذا خلاص طاهر. النجاف بجاف ما ينجس. وقال ذيل المرأة شبر، يعني جاءوا ذيل المرأة شبر طلعوا له فوق وجاءوا له عند الرجال وقالوا نزلها تحت، عكسوا الهدي النبوي. واللي بربي خلقنا أتباع لهم ونتبع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، مسألة التحكم في أجهزتنا راجع إلى قوة إيماننا وصدق عزيمتنا. أعطيكم أفضل من هذا، هل كلهم يرون الله أم الذين في الدرجات العلى فقط؟ الفضل يشملهم كلهم، لكن ما هم على درجة واحدة في رؤية الله ولا في الوقت كذلك. فأقلهم المؤمنين في الجنة يعطيهم رب العالمين نعمة ولذة النظر إلى وجهه في كل مقدار كل جمعة، كل جمعة حتى يوم الجمعة يسمونه يوم المزيد في الملائكة في الجنة يوم الجمعة. وعلاهم درجة أن يعطيه الله هذا النعمة في الصباح والعشي، في الصباح والعشي مقدار صباح وعشي، فهم على درجات. لكن الاجتماع الأول يجتمعون وجميع أهل الجنة يكرمهم الله بالنظر إلى وجهه الكريم، ومعناه كشف حجب، لأن الحق جل جلاله ليس صورة ولا جسم ولا فوق ولا تحت ولا في شيء، لكن يكشف الحجب عن قلوبهم حتى يعبر عن هذا الإنجيل والقرب المعنوي بالرؤية، عبر عنه النبي بالرؤية وعبر عنه بالنظر إلى وجه الله الكريم. فنحن نستعمل الألفاظ التي عبر بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا شيء يلتذون به مثل هذا. عظم من كل نعيم الجنة ساعة تجلي الرحمن لهم ونظرهم إلى وجهه الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. يقول نريد شيء يكون الواقع شيء آخر، ما عليك، صحح إرادتك واستعمل الوسائل بصح وما عليك، الواقع هو يغيره، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما غير ما بنفسك، وهو عليه طب يغير الأمور. فاستقم ولا تتأثر، فإن المقادير بيده، وما من عمل صالح إلا وله أثر في الخير، وكذلك العمل السيء والعياذ بالله تعالى. نعم، للشيطان حيلة عند كثير من الناس، يقول له أنت ما تنفع، أنت ما تصدق أبدا، ولا بتصلح منك التوبة ولا بتتوب ولاك حق توبة، وإيش تريد؟ يعني خلك معي، معناه بكلام إبليس، خلك معي بس، واحد من الأبالسة أو الشياطين، لا تصدقوا في هذا. مهما عصيت، مهما أذنبت، مهما خالفت، معك رب مغفرته أكبر من ذنوبك إذا أنت صدقت معه. فقل له لا، أنا معي رب كريم، خلك من لعبك وخربطتك علي، ما أمشي قفاك، لأن هذا حيلة يلعب بها، يقول أنت ما اشفيت منك، شوفك أول مرة ثاني مرة ما تنفع، أتعب نفسك ولا تضحك على الناس ولا تضحك على نفسك، تعال بس، يعني خلك معي على طول الخط، لا تتبع محمد ولا تتبع. فقل ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم، الحمد لله. يقول إنه أكثر أهل البلد بعيدين عن الصراع الحاصل الآن، دي وقع الناس فيه في ورطات، وأكثر ما يجيني ثماره أعداء الله والعياذ بالله اليهود، وكم أطفال منا وكم ترملت نساء منا وكم قتل نساء منا وكم بناء تحتية روحت من البلدان، ما أدري حساب من هذا كله ومن اللي بيخاطب عنها يوم عند الله تبارك وتعالى. قال لكن مشكلة تدخل باللسان، يقول قد سلم الله يدك وما يوخذك بدم حد ولا باعتداء على أحد، بس امسك لسانك، لأنك قل لو واحد قتل بالمشرق واحد في المغرب قال يستاهل يشارك في اثم القتل اذا كان بغير حق قتل. وايش لك مسك لسانك وقال له ربك داري من يستاهل من لا يستاهل، والناس كلهم بيموتون، لكن الاعتداء على النفوس، الاعتداء على الاموال والاعراض، لان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمتي يومكم هذا في شهركم هذا في مقامكم هذا، لا هل بلغت؟ بلغ صلى الله عليه وسلم. كذلك استخدام الإنسان لراتبه الشهري وما إلى ذلك، ووضعه في الأهم فالأهم، والانتباه من قضاء الديون. يقول في الأثر الوارد التدبير نصف المعيشة، ما عال من اقتصد. فالتخلي عن المفاخرة والمباهاة والقناعة بما يكفي وبما يتيسر أولى للإنسان. ويشوف وكان العوام عندنا من عقولهم يقولون مد رجلك على قدر فراشك، ما تقوم تتكلف أشياء، وشوف كم رتبك وكم دخلك وقارب بين الأمور، وإن الله يحب الرسول الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إدارة الفقر يضيع يحصلون على الأجر في خدمتهم للفريق لأنهم يحفظون جانب كبير من أوقات الشباب وعدم ضياع بحسب النيات. يقول الذين يعملون في إدارة فرق رياضية وغيرها، هل يثابون أنهم حفظوا هؤلاء الشباب في وقت معين وحدوهم إلى خير وما إلى ذلك؟ هذا بحسب النيات، المثوبة على حسب النيات فعلا. لكن إذا نوى بأكله القوالي طاعة الله له ما قد، وهذا إذا صحت نيته في أنه يريد خير يثاب على حسب على نيته في إدارة هذا الفريق وترتيبه، خصوصا إذا أدخل في الفريق القيم والمبادئ والأخلاق وجنبهم إضاعة الصلوات وجنبهم كشف العورات وجنبهم، فهذا من غير شك يحصل له على هذا عند الله سبحانه وتعالى ثواب، أنقذ إخوانه وأصلح شأنهم بينهم وبين الله تبارك وتعالى. نعم. وينبغي في حالة لما يكون ترتيب فيها سواء ألعاب أو غيرها أن يكون المتقاربين في السن مع بعضهم البعض، هذا الذي أولى لهم. كذلك أسلفنا الكلام فيما يتعلق بحفظ الإنسان نفسه من أنواع الشهوات، والشهوات المحرمة أشدها كان ما تعلق بأعراض الناس، هذا إما سبب الغيبة والنميمة أو بسبب الزنا واللواط. يذكر منه العادة السرية المتشابهة كثير، والمعنى أن يستمني يطلب خروج المني منه بواسطة يده أو غيره، وإن كان هو محرم في الشريعة أعظم منه الزنا وأشد منه في الإثم اللواط، في درجات في عقابها وشدة المؤاخذة عليها في الآخرة. ولكن صدق الإنسان في عزيمته وجهته إلى الله وكثرة ذكره للرحمن وخشيته منه وذكر إرادة مرافقة أهل النبوة وغب وسد ثغرات التي ذكرناها للسان وللنظر وللبطن لليش اللسان والقلب والي العين والبطن، أربعة أعضاء إذا حفظها، حفظ البطن من كثرة الشبع، وحفظ العين من النظر الحرام، وحفظ اللسان من الكلام السيء القبيح، وحفظ على القلب سمعه إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك مسؤول. نظر الله إلينا وإليكم العفو، طولنا عليكم لأن الأسئلة كثيرة، فسامحونا وإن شاء الله تكون جلسات ولقاءات ينظر الله إلينا وإليكم فيها ويمدنا وإياكم فيها، لأن تجالس المؤمنين في الله من أقرب ما يقربهم إلى الله تعالى، وحتى اجتماع المؤمنين في الجنة يلتذون به. ونزعنا ما في صدورهم من نغل إخوانا على سرر، لكن اللي كانوا يتجالسون في الدنيا من أجل الله أكثر هناك يتجالسون كذلك، حتى الله قال وأقبل بعضهم على بعض سألوا عن في الجنة قالوا إنا كنا قبل في أهلنا
مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذابه إن كنا من قبله ندعوه إنه هو البر الرحيم، فيتذكرون أيامهم في الدنيا. تقول بعضهم البعض تذكر ليلة كذا، يوم عملنا كذا، يوم روحنا مكان كذا، تذكر؟ شوف الله أعطانا، تعال بربك هذا القصر، هذا القصر، هذا النهر، بسبب حق الليلة الفلانية لما عملنا كذا كذا. فيتذكرون أعمالهم في الدنيا ويكونوا في الله. فكلما تجالسوا في الدنيا من أجل الله أكثر طاب تجالسهم في الآخرة هناك أكثر. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. جاء في الحديث أن هذا يخطر على بال أخوه فلان بن فلان، يخطر على بال ثاني في نفس الوقت، بمجرد خطور الخاطر يتحرك سرير هذا إلى هذا وسرير هذا إلى هذا. والجنة طرقها ومشى، كل أمر عجيب لا يحتاج مرور ولا شيء مطبات ولا في مشاكل، وتمشي لسر. سبحان الله، الأزرار حق الأجهزة كلها في الجنة خاطرة، الخاطر حقك لو يحرك أي شيء، يحرك الشجرة، يحرك الطائر، يذبح الطائر، يخرج يذبح الطائر، يشويه، الخاطر حقك. بمجرد ما يخطر على بالك يقول يرى طائر يمشي في الجنة زين سمين يعجبه، يتمناه، يخطر على باله يتمناه مشوي، فيقع في صحن من ذهب مشوي قدامه على طول. الخاطر حقك هو ذبح وشوي وكل شيء، والعجب من هذا يأكل اللحم حقه ثم يطير الطير مرة ثانية، إذا كمل أكله يطير يا حيودي. فيا رب اجمعنا وأحباب من لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي. الحمد لله على وجود هذا الخير في الأمة. يملا الله قلوبنا بالايمان باليقين بالاخلاص الصدق، وجعلنا عنده متحاكين فيه متجالسين فيه مجتمعين على ما يرضيه. جعلنا سبحانه وتعالى من الامرين بالمعروف والنهي عن المنكر. جعلنا من الايمان وعمل الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. اثبتنا في الديوان ما نرتضى، وارزقنا بالامه بمجد القضاء. اجيم علينا وعليكم نعمه الامان والايمان والطمانينه والسكينه والوقار والتوفيق والعافية والعفو والرضا، ويدفع عنا الآفات ويجيرنا من كل خير فاضل منا، وينظر إلى يمنا وشامنا وشرقنا وغربنا نظرات تزيل عنه عنا كل حروب والكروب والآفات والآحات، وتدنى المنى منا وكل هنا نعطاه في كل حين. يرضى الله عنا وعن جميع المؤمنين كيد الفاجرين والكافرين وأعداء الدين، ولا يبلغ مراد فينا ولا في حد من أهل الإسلام والإيمان في المشارق والمغارب. يدفع عنا جميع المصائب والنوائب، وبارك في حلقاتكم واجتماعاتكم وتذاكراتكم وتآخيكم بالله تبارك وتعالى، وحفظكم لوجه الله الكريم، ورزقنا لكم كمال الإخلاص له وكمال الصدق معه ورفاء عهده الذي عهدنا عليه، واجعل لنا زيادة في أعمالنا في القرب من ربنا والفهم عن ربنا والأدب مع ربنا والاستعداد للقاء ربنا واتباع نبينا وهدينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يملأ قلوبكم بالإيمان واليقين والإخلاص، واجعلنا وياكم في الخلاص بعيدنا من الشرور وصلحنا جميع الامور، ويغفر للاب والامهات والاجداد والجدات البارك في هذا المسجد القائم عليه وفي هذه التسعات، واجعل فيها ارتفاعات وخيرات وسيعات، ويصلح الظواهر والخفيات، نوركم المؤمنين والمؤمنات، ويرينا البلده رايات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق مع الحق والوفاء بعهد الله واحياء السيره ونور البصيره وتصفيه السريره، ويزيدنا من إفضالهم ما هو أهله في كل حال وحال. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.